بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وين وصلنا؟ ثم إنه اعترف في المختلف العلامة بتعين قيمة بلد القارضة مع تعذر المثل في بلد المطالبة. إذا تعذر المثل، عليكم السلام، إذا تعذر المثل في بلد المطالبة هل يجوز له أن يطالب بقيمة بلد المطالبة؟ بقيمة بلد المطالبة؟ العلامة يقول لا، يتعين قيمة المثل في بلد القارض. يتعين قيمة المثل في بلد القارض، يعني ليس من حقه أن يطالب بقيمة المثل في بلد المطالبة. قال ثم إنه اعترف في المختلف بتعين قيمة بلد القارض مع تعذر المثل في بلد المطالبة. مصنف يقول وفيه تأمل. التأمل من ناشئ؟ باعتبار أنه هو سابقا إذا تخطرون حكى عن العلامة، قال خلافا للمحكي عن العلامة. شنو العلامة؟ شان يقول هناك اللي خالف القوم فيه كان يقول بجواز المطالبة بالمثل في بلد المطالبة مطلقا، كان يقول بأنهم في بلد المطالبة يجوز له المطالبة بالمثل، الدائن في باب القارض يجوز له المطالبة في بلد المثل مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء اختلفت القيمة أو تفاوتت الشنو القيمة. وإذا كان يجوز له المطالبة بالمثل في بلد المطالبة فمن باب أولى أنه يجوز له المطالبة بقيمة المثل في بلد المطالبة. واضح؟ فتعين المطالبة بقيمة المثل في بلد القارض كما اعترف به العلامة ينافي ما تقدمت حكايته عنه من جواز المطالبة بالمثل في بلد المطالبة ولو شنو مع اختلاف شنو القيمة. وهذا المديون دائن إذا كان من حقه أن يطالب بالمثل في بلد المطالبة حتى لو كانت قيمة المثل في بلد المطالبة تزيد عن قيمة المثل في بلد القارض، إذن من حقه أن يطالب بماذا؟ إذا تعذر المثل في بلد المطالبة من حقه أن يطالب بقيمة المثل في بلد المطالبة، ولا يتعين له أن يطالب بقيمة المثل في بلد القارض. ولذا قال فيه تأمل. قال مع تعذر المثل في بلد المطالبة وفيه تأمل، لكن يخلي وتأم فتأمل فتأمل لعله المثل له حكم خاص يختلف عن من عن القيمة. يعني إذا من حقه أن يطالب بالمثل في بلد المطالبة لكن إذا تعذر المثل حينئذ لا ينتقل إلى قيمته في بلد المطالبة وإنما ينتقل إلى قيمته في بلد الشنو في بلد القار. وظاهر بعض عدم جواز المطالبة لا بالمثل ولا بالقيمة في غير بلد القارض، لا يجوز للدائن أن يطالب لا بالمثل ولا بماذا ولا بالقيمة بكل منهما. وكأنه المصنف يقول وكأنه هذا القول يتفرع على ما عن الشهيد رحمه الله في حواشيه الشيء الأول من عدم جواز مطالبة المقترض المثل في غير بلد القارض، أن الدائن لا يجوز له المطالبة المديون بماذا؟ بالمثل في غير بلد شن القرض، فقط من حقه أن يطالب بالمثل وين في بلد القرض، أما في غير بلد القرض فليس من حقه المطالبة بالمثل حتى مع عدم تضرره، حتى مع عدم تضرر المديون ليس من حقه أن يطالبه بماذا؟ بالمثل في غير بلد الشن القرض، حتى مع المديون لا يتضرر، لأن قيمة المثل في بلد المطالبة وقيمة المثل في بلد القرض واشنه واحد نفس الشيء، فيطالبه بالمثل في بلد المطالبة. يقول لا، ليس من حقه المطالبة بالمثل في غير بلد القرض حتى مع عدم تضرره، يعني تضرر منه المديون، فيلزم من ذلك عدم جواز المطالبة بالقيمة بطريق شنو أو لا. إذن ليس من حقه أن يطالب بالمثل في بلد المطالبة، أيضا ليس من حقه أن يطالب بماذا؟ بالقيمة في بلد المطالبة. من حقه أن يطالب بالمثل في بلد القارب، فيلزم من ذلك عدم جواز المطالبة بالقيمة بطريق أو لا. ليش بطريق أو لا؟ لما تقدم من أن القيمة تابعة لمن؟ للمثل. ولعله لأن مقتضى اعتبار بلد القرض أن ليس للمقرض إلا مطالبة تسليم ماله في بلد الشنو، هذا الذي للمقرض للدائن أن يطالب بتسليم ماله في بلد القرض، ومجرد تعذره أي تعذر المثل في بلد القرض في وقت من جهة توقفه على مضي زمان لا يوجب اشتغاله بماذا؟ بالقيمة. يقول الحاصل في المقام هو أنه تعذر المثل في بلد القرض في زمان. ليش؟ لأنه هم اثنيناتهم موجودين بالمدينة، فيتعذر على المديون أن يسلم المثل في بلد شنو؟ في بلد القرض. لكن يقول مجرد تعذر التسليم، تعذر المثل في بلد القرض في زمان، لأنه يحتاج إلى مضي زمان ومضي مدة حتى يرجع إلى العراق ويسلم ماذا؟ المثل. يقول هذا لا يجب الانتقال المن إلى القيمة، لا يجب اشتغال الذمة بماذا؟ بالقيمة، بل يبقى هو عليه أن يسلمه المثل في بلد الشنو القرض، وليس من حق الدائن أن يطالب المديون لا بالمثل في بلد المطالبة ولا بالشنو ولا بالقيمة. بعبارة أخرى أن المثل ليس متعذر، واضح؟ مجرد تعذر في وقت قليل هذا لا يعني شنو تعذر المثل والانتقال المن إلى القيمة، فيبقى المثل ثابت في الذمة، والدائن من حقه أن يطالب بماذا؟ بالمثل في بلد الشنو؟ في بلد القرض. إذن ليس من حقه أن يطالب لا بالمثل في بلد المطالبة ولا بالقيمة في بلد المطالبة. قال ولعله لأن مقتضى اعتبار بلد القرض أن ليس للمقرض إلا مطالبته مطالبة تسليم ماله في بلد القرض، ومجرد تعذره في وقت، تعذر تسليم المثل في بلد القرض في وقت من جهة توقفه على مضي زمان حتى يرجع إلى العراق ويسلم المثل، يقول هذا لا يوجب اشتغاله بماذا؟ بالقيمة، لا يوجب الانتقال المن، بحيث أن الذمة تتحول من المثل المن إلى القيمة لمجرد تعذر المثل في وقت معين، لا يوجب اشتغاله بالقيمة. يمثل له، يقول كما لو أخر التسليم اختيارا في بلد القرض، إذا أخر التسليم اختيارا أخره في بلد القرض، شنو هذا تعذر المثل في هذه الفترة؟ هل يعني الانتقال إلى شنو؟ إلى القيمة؟ لا، يقول يكون الثابت في الذمة هو نفسه المثل. أو مثال آخر، أو احتاج تسليم المثل إلى مضي شنو زمان، أو احتاج مضي تسليم المثل إلى شنو مضي زمان، أفرض هذا المثل فعلا ما موجود، كن مثلا يحتاج إلى مدة حتى شنو حتى يحصد الزرع الشيء اللي بيوخر من الكذا والمدى شنو حتى يصير شنو حنطة حتى يشنو يرجع له الحنطة. هذا تعذر المثل في هذا الزمان لا يعني انتقال الذمة إلى الشنو إلى القيمة. في المقام أيضا كذلك يريد يقول ما دام هو موجود بالمدينة يتعذر تسليم المثل في بلد القارض. هذا يقول ما يوجب الانتقال إلى الشنو إلى القيمة، بل يبقى المثل في بلد القرض هو الثابت في ذمة المديون، وليس من حق الدائن المطالبة إلا به. فتأمل لعله إشارة إلى أن هذا الذي يقول فعلا منافي لما تقدم ذكره بقوله وتوضيحه، إذا ترجعون للعبارة في الدرس السابق وتوضيحه، حيث أنه كان يقول أن التقصير من جهة من؟ من جهة المديون هو الذي يتحمل ماذا؟ من جهة غيبته، غيبة المديون عن بلد شنو؟ عن بلد القارض. فالتقصير هو المسؤول عنه، وحينئذ يكون هو الذي يتحمل ماذا؟ يتحمل خسارة إن كانت هناك ماذا؟ خسارة. التقصير من جهة المديون هو الذي متعذر، متعذر طبعي تعذر قهري، وإنما هو الذي بتقصيره أجعل المثل متعذرا. في هيك حالة قد يقال بالانتقال إلى الشنو؟ إلى القيمة. الثالثة قال أن الدين مرة يكون ببيع السلم، مرة يكون بالقرض، الثالثة أن يكون بالغاصب. زيد يملك في ذمة عمر كذا من الحنطة مثلا، من أي باب يملكه في ذمته؟ لأن عمرا غصبها منه، واضح. فاشتغل الذمة عمر المن لزيد بمن من الحنطة. وين بلد الغاصب؟ بلد الغاصب العراق. أيضا يقع الكلام أنه هل من حق المغصوب منه أن يطالب الغاصب بتسليم المثل في بلد المطالبة كما لو كان في المدينة أو لا؟ قال الثالث أن يكون الاستقرار من جهة الغاصب، استقرار في الذمة ناشئ من الغاصب. فالمحكي عن الشيخ والقاضي أنه لا يجوز مطالبته بالمثل في غير بلد الغاصب، المغصوب منه لا يجوز له أن يطالب الغاصب بالمثل في غير بلد الشنو؟ الغاصب. ولعله يقول المصنف لظاهر قوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، المثل في بلد المطالبة ليس مثلا للمغصوب، لأن المثل المغصوب هو شنو؟ هو مثله في بلد الشنو؟ في بلد القارض. خصوصية كونه غصبه في بلد القارض هذا تعني أن مثله هو نظيره في بلد الغاصب لا في بلد المطالب. الآية تقول اعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إذا طالبه بالمثل في بلد المطالب هذا ليس بالمثل للاعتداء، ليس ردا للاعتداء بيش بالمثل. فإن ما في ذمته أي في ذمة المنو الغاصب، ما في ذمة الغاصب هو الطعام الموصوف بكونه في ذلك البلد، يعني في بلد الشنو؟ في بلد الغاصب. فإن مقدار مالية الطعام تختلف باختلاف الأماكن، فإن المالك لمقدار منه في بلد قد يعد غنيا، والمالك لأضعافه أضعاف ذلك المقدار في غير ذلك البلد في غيره يعد شنو؟ فقيرا. إذن شنو؟ مالية الطعام تختلف باختلاف الأماكن، فإذن هذا ليس مثلا لذاك. أخذ هذا مذ يكون اعتداء آخر ليس ردا للاعتداء بشنو؟ بالمثل. لا المفروض أن الغاصب في بلد لا الإتلاف ليس الاعتبار بالإتلاف في قيمة بلد الغاصب، في المثل في بلد الغاصب. متى ضمنه؟ متى اشتغل ذمته به الغاصب؟ عندما شنو؟ عندما غصب، عندما أخذه. اشتغلت به الذمة، لكن اشتغلت الذمة بماذا؟ بمثله في ذلك المكان، مو بمثله في مكان آخر. قال: فالمماثلة في الصفات موجودة لا في المالية. يقول هذا المثل في المدينة مماثل للمغصوب في بلد الغاصب، لكن مماثل له في الصفات فقط، أما في المالية فهو شنو؟ ليس مثلا له. واضح؟ المن من الحنطة في المدينة مماثل للمن من الحنطة في العراق، لكن في الصفات فقط، وليس مماثلا له في ماذا؟ في المالية. والمعتبر هو المماثلة في كل الجهات، في الصفات وفي الشنو وفي المالية، فلا يجوز له أن يطالب بالمثل في بلد المطالبة. هكذا. فالمماثلة في الصفات موجودة لا في المالية، هذا واضح. يقول لكنه ينتقض هذا البيان، يقول ينتقض بالمغصوب المختلف قيمته باختلاف الأزمان. غصبه في العراق، اثنيناتهم بالعراق، لكن في لحاظ الأزمان اختلفت قيمة الشنو؟ المن من الشنو؟ من الحنطة. فإذا افترضنا أنه ارتفعت سعر الحنطة وصار المن من الحنطة ب200 بينما كانت قيمته حين الغصب 100، هنا أيضا بناء على هذا الكلام ينبغي أن يقول أنه لا يجوز له أن يطالب بالمثل في زمان غلاء المثل. ليش؟ لأن الحنطة في هذا الزمان ليست مثلا للحنطة في زمان الشنو؟ في زمان الغصب. والمعتبر المثلية في الصفات وفي المالية كما قال موشي، وهذا ليس مثلا لذاك المن للمال في المالية، فينبغي أنه لا يجوز له المطالبة به في زمان شنو؟ في زمان آخر، وهذا لازم باطل بلا إشكال. قال: لكنه ينتقض بالمغصوب المختلفة مختلف قيمته باختلاف الأزمان، فإن اللازم على هذا عدم جواز مطالبته بالمثل في زمان غلائه. واضح؟ خب شو نسوي إذن؟ هذا نقض يرد على ما ذكر. مصنف يقول: وحله، حل هذا النقض أن المماثلة في الجنس والصفات هي المناط في التماثل العرفي من دون ملاحظة المالية. هذا رأي المصنف، أن التماثل في الجنس والصفات هي المعتبرة في المماثلة الشنو؟ العرفية، بحيث يصدق على هذا أن هذا مثل المن لذاك، وليس المعتبر في المماثلة العرفية الماذا؟ المماثلة حتى في الشنو؟ في المالية. وهذا معناه شنو؟ أنه في أصل المسألة يجوز للمغصوب منه أن يطالب الغاصب بالمثل في بلد الشنو؟ المطالبة، لأنه مثله في الصفات وفي الشنو؟ وفي الجنس، وإن اختلفت الشنو؟ المالية. فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا مثل لذاك، وإن اختلفا في ماذا؟ في المالية. وفي مورد النقض أيضا نقول بأنه من حقه أن يطالبه في ماذا؟ في زمان بالمثل في زمان الغلاء. لماذا؟ لأن المثل في زمان الغلاء هو مثل ماذا؟ المغصوب. واضح؟ في الجنس والشنو والصفات، وإن اختلف في المالية. هذا رأي المصنف. قال: وحله أن المماثلة في الجنس والصفات هي المناط في التماثل العرفي من دون ملاحظة المالية. يقول: ولولا قاعدة نفي الضرر وانصراف إطلاق العقد في مسألتي القرض للمسألة الثانية والسلام للمسألة الأولى لتعين ذلك فيهما أيضا. يقول لولا مسألة انصراف العقد في باب القرض وفي باب السلام، انصرافه إلى المثل في بلد الشنو؟ في بلد القرض، في بلد قولوا يا بيع السلام، لولا هذا الانصراف ولولا مسألة الإضرار اللي ما يمكن أن نلتزم بها هناك نلتزم بها في باب الغاصب، لأن الغاصب يأخذ بأشق الأحوال، لكن في باب بيع السلام وفي باب القرض هذا محسن. ليش نرد الضرب إلى لولا مسألة الإضرار؟ يقول ولولا مسألة انصراف العقد إلى التسليم في بلد العقد نفسه سواء كان بيع سلم أو كان قرض، لولا هذا لالتزمنا بما التزمنا به في الغصب، لالتزمنا به وين؟ أيضا في باب السلم وفي باب الشنو وفي باب القرض. يعني جوزنا للمشتري أن يطالب البايع بالمثل في بلد المطالبة، وجوزنا للمديون أن يطالب ماذا؟ الدائن أن يطالب المديون بالمثل في بلد شنو؟ في بلد المطالبة ولا في بلد القار. لكن الذي يمنعنا هناك هو مسألة الإضرار ومسألة ماذا؟ انصراف العقد إلى بلد العقد نفسه. قال ولولا قاعدة نفي الضرار وانصراف إطلاق العقد في مسألتي القرض والسلام لتعين ذلك فيهما، أي في السلم والقرض. بل يعني المقصود هو أنه يعني هذا اللزوم ما لا يلزم، احنا ما نلتزم بهذا أساسا، المثلية يكفي في هذا المقدار. قال ولو تعذر المثل في بلد المطالبة، هذا متفرع عليه من على رأي المصنف. شنو رأي المصنف في باب الغاصب؟ أنه يجوز مطالبة الغاصب بالمثل في بلد المطالبة، هذا رأي صار. ليش؟ لأنه هذا مثل ذاك في الجنس والصفات، هذا هم يكفي. خب اجينا لو تعذر المثل في بلد المطالبة. قال ولو تعذر المثل في بلد المطالبة لزم قيمة ذلك البلد، يعني ينتقل المن إلى قيمة المثل في بلد المطالبة، لأن اللازم عليه حينئذ المثل في هذا البلد. لو تمكن، فإذا تعذر قامت القيمة شنو؟ مقامه. يا قيمة، قيمة المثل في بلد المطالبة. قال وفي المبسوط وعن القاضي قيمة بلد الغاصب. الشيخ الطوسي والقاضي ذهبوا إلى ماذا؟ عند تعذر المثل في بلد المطالبة تثبت قيمة المثل في بلد الغاصب، قيمة بلد الغاصب. مصنف يقول وهو حسن بناء على حكمها في المثل، بناء على الرأي السابق اللي يقول ماذا؟ بأنه ليس من حق مقصوب منه أن يطالب الغاصب بالمثل في بلد المطالبة، وإنما له حق المطالبة فقط بالمثل في بلد الشنو؟ في بلد الغاصب. فإذا تعذر المثل ينتقل المن؟ ينتقل إلى قيمة بلد الشنو؟ بلد الغاصب، لا إلى قيمة بلد المطالبة. فإذا الانتقال إلى القيمة، قيمة بلد المثل أو بقيمة بلد المطالبة، متفرع على البحث السابق أن المقصود من هل من حقه المطالبة بالمثل في بلد المطالبة أو لا. الجماعة قالوا ليس من حقه المطالبة بالمثل في بلد المطالبة، فإذا تعذر المثل في بلد المطالبة لا ينتقل المن إلى القيمة في بلد المطالبة، لأن المثل هو ليس من حقه المطالبة به في بلد المطالبة، فالقيمة في بلد المطالبة أيضا ليس من حقه المطالبة شنو بها، هذا لا بأس به. أما بناء على الرأي الصحيح عند المصنف وهو أنه ليس أن من حق المغصوب منه أن يطالب الغاصب بماذا؟ بالمثل في بلد المطالبة، فإذا تعذر المثل في بلد المطالبة ينتقل المن إلى القيمة في بلد المطالبة. قال وهو حسن بناء على حكمها في المثل، هذا انتهى. قال والمعتبر قيمة وقت الدفع، وإذا كان تعذر المثل في بلد المطالبة وانتقلنا المن إلى القيمة، يا قيمة نأخذها لأنك قيمة يوم الدفع وأقيمت يوم التعذر. واضح؟ وقد تختلف القيمتان. قال والمعتبر قيمة وقت الدافع لوجوب المثل حينئذ. واضح؟ لأنه في وقت الدافع يجب عليه شنو؟ المثل. فتعين بدله مع تعذره. واضح؟ حينما يريد أن يدفع كان يجب عليه المثل، فإذا تعذر المثل يجب عليه شنو؟ بدل المثل في وقت شنو؟ في وقت الدافع. يعني أن الملحوظ هو القيمة وقت شنو؟ وقت الدافع، مو وقت تعذر المثل. بل على رأي المصنف هذا، هذا هو هذا. بكون نروح لهناك. اي هم وقت الدافع نفس الشيء، هم يجي. قال ولو تعذر والمعتبر قيمة وقت الدافع لوجوب المثل حينئذ، حين الدافع، فتعين بدله اي بدل المثل مع تعذره. يعني مع تعذر المثل يتعين قيمة يوم الدافع. قال ويحتمل وقت التعذر، يحتمل أن المعتبر هو قيمة وقت شنو؟ وقت التعذر، لأنه وقت الانتقال إلى شنو؟ إلى القيمة. عندما يتعذر المثل في وقت التعذر ينتقل المال إلى القيمة، مو وقت الدفع ينتقل المال إلى القيمة، لأنه وقت الانتقال إلى القيمة. وفي المسألة أقوال مذكورة في باب الغصب ذكرناها مع مبانيها في البيع الفاسد عند ذكر شروط العقد، فليراجع إلى هناك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نقرأ سورة الفاتحة إلى المرحوم الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد هذه المسيرة الطويلة يا شيخ الأنصاري اللي استمرت سنين، عشنا ويا شيخ الأنصاري ويا آراء ويا تحقيقاته ويا تدقيقاته، لاحظنا الشيخ الأنصاري من خلال كلامه، من خلال كذا، مقدار تحرزه، مقدار احتياطه، مقدار ورعه، لاحظنا ايضا مقدار احترامه للعلماء السابقين عليه والمعاصرين له. هاي كلها قضايا ملموسه في حق هذا الرجل. بعد هاي المسيره الطويله اللي عاشرنا بها الشيخ الانصاري يوميا، في الحقيقة نسأل أنفسنا أنه ماذا استفدنا من هذا الرجل العظيم؟ هل هناك درس استفدناه من هذا الرجل؟ بكل بساطة، الشيخ الأنصاري في بداية أمره ونهاية أمره هو طلب فقير بسيط عاش عيشة متواضعة كما يعيشها أقل الناس شأنا. هذا قضية مسلمة في حق الشيخ الأنصاري، ولم يختلف حاله عندما كان طلبة عاديا صغيرا في بداية التحاقه بالحوزة عما عن حاله في نهاية أمره عندما استلم المرجعية الكبرى للطائفة الشيعية في زمانه. لم يختلف حاله إطلاقا، هو ذاك الشيخ البسيط الذي يعيش عيشة متواضعة، الذي لم يملك في حياته لا قصور ولا دور ولا حشم ولا خدم ولا 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 إلى آخره، حتى يقال أنه عندما كان يذهب إلى كربلاء للزيارة كان عديل في المركب في المحمل خادمه يركب هو في جهة من المحمل وخادمه يركب في الجهة الأخرى ويذهبان إلى كربلاء لأجل الزيارة. السؤال هذا أن هذا الرجل العظيم كيف بنى هذا المجد الشامخ، هذا المجد الشامخ، هذا الرقي في الناحية العلمية، كيف استطاع أن يبني هذا من خلال حياته؟ الشيخ الأنصاري يعتبر مؤسس في علم الأصول وفي علم الفقه، يعتبر مؤسس، يعتبر مجدد، وكل من جاء بعده هم عيال عليه في الحقيقة، وكل الآراء والنظريات التي تطرح بعد ذلك هي مستقاة أو مأخوذة بشكل أو بآخر من الشيخ الأنصاري. خل نسأل أنفسنا حتى نستفيد إحنا في حياتنا العلمية أنه كيف استطاع هذا الشيخ على بساطته الذي جاء من الأرياف والقرى معتمدا على نفسه وعلى عصاميته، جاء إلى مراكز الحوزات العلمية في النجف وفي كربلاء وفي مشهد وفي أصفهان، واستطاع أن يبني هذا المجد وليس له أهل وليس له عشيرة وليس له أقرباء. بماذا حصل على ما حصل عليه؟ بأي شيء؟ في الحقيقة الشيء الملفت للنظر في الشيخ الأنصاري هو أمران. عندما الإنسان يصور الشيخ الأنصاري رأسا يخطر في ذهنه أمران كصفات ملازمة للشيخ الأنصاري. الأمر الأول هو زهده وورع وتعفف عن الدنيا وما فيها، تعفف عن المظاهر، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني هو التحصيل العلمي والجد والاجتهاد في مجال التحصيل العلمي، هذان أمران وصفتان بارزتان في الشيخ الأنصاري. في الصفة الأولى في زهده وورعه هذا لا مجال لأن يشكك أحد في ذلك. في الحقيقة الشيخ الأنصاري لم يبني هو هذا المجد الذي وصل إليه، وإنما جاءه المجد، واضح، جاءه هو مطاوعا له، هو لم يعتني بكل هذه الأبهة التي هو فيها وبكل هذه العظمة التي هو فيها، هو لم يسعى إليها أطلاقا، وهذا معنى الزهد. وكان زاهدا في الدنيا وبكل مظاهرها وبكل ما تمثله الدنيا، كان زاهدا في ذلك، ولأنه كان زاهدا في الدنيا جاءته الدنيا منقادة وجاءه المجد منقادا إليه، فحصل ما على ما حصل عليه. في الحديث الشريف أنا نقرأ أنه من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. هذا الرجل خرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته، كان صادقا مع نفسه، صادقا مع تلاميذه، صادقا مع الناس، صادقا مع الآخرين بشكل مطلق، كان لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى أمامه، ولذا هو كان لا يعتني بكل هذه الأمور، كان ينظر إلى الزعامة والمرجعية التي نحن نتصارع ونتعارك ونبذل كل ما عندنا في سبيلها، كان ينظر إليها كتكليف، كتكليف شرعي. وتعلمون أن الإنسان مهما كان هو يحاول أن يتخلص من التكليف، لم يكن راغبا فيها. وهذا القضية معروفة لديكم أن الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه في وفاته، عندما حان في مرض وفاته أوصى للشيخ الأنصاري بالمرجعية، يعني قال أنا أرى بأن الشيخ الأنصاري هو الشخص المؤهل لاستلام هذا المنصب، لاستلام المرجعية، وعرض الأمر على الشيخ الأنصاري. ماذا كان جوابه؟ ماذا كان جوابه؟ لم يستقبل ذلك بفرح وأمثال ذلك، وإنما كان قال معروف القضية، قال بأنه أنا في زمان قديم كنت أتباحث مع فلان وكان في زمان المباحثة هو أقدر مني وأكثر من أقدر مني على الاستنباط وأوسع مني أفق وكان أفضل مني في زماني في ذاك الزمان، فلعله الآن هو أفضل مني، أنا لا أستطيع أن أتقدم لاستلام هذا المنصب وهذا الشخص موجود، فانتظروا إلى أن كتبوا إلى ذلك الرجل وهو في إيران وقالوا له أن القضية كيت وكيت، فأجابهم بجواب وهو أنه صحيح ما يقول الشيخ مرتضى أنه في ذاك الزمان كنت أنا أفضل منه، لكن أنا التهيت بأمور مشاكل الناس وحل مشكلات الناس والقضايا الاجتماعية في بلدتي، فأنا تركت الدرس والتحصيل العلمي مدة من الزمن، والشيخ الأنصاري واصل طريقه فلذا هو الآن أفضل مني، فأنا يعني يعتذر عن ذلك. خب هذا هكذا كان يتعامل مع المرجعية ومع الزعامة ومع الرئاسة وإلى آخره. الجانب الآخر جانب التحصيل العلمي والجد والاجتهاد والنشاط العلمي، فهذا واضح في الشيخ الأنصاري، هذا يتمثل بانتقاله من الحوزات العلمية المهمة في زمانه، هو مدة في أصفهان، مدة في مشهد، مدة في كربلاء، مدة في النجف، مدة في الكاظمية سكن، وكان في كل مكان يحل فيه يذهب إلى أهم الأساتذة في ذلك المكان ويحضر عندهم ويستفيد منهم، إلى أن ألقى عصا الترحال في النجف واستقر في النجف أخيرا. يتمثل جهد العلمي ومواصلة العلمية يتمثل في كثرة كتبه وكثرة تحقيقاته، هذا أيضا نموذج مؤشر إلى كثرة اشتغال هذا الرجل. يتمثل أيضا بكثرة تلاميذه وكثرة من تربى على يده من الناحية العلمية، ما أكثر التقريرات التي كتبت لدرس الشيخ الأنصاري، وهذا أيضا يمثل جهدا يبذله الشيخ الأنصاري في هذا المجال. لو لاحظنا فقط ما ألفه الشيخ الأنصاري لوجدنا أن هذا الرجل كان دقيقا وحريصا على وقته، بحيث كان لا يضيع وقتا من أوقاته سدى وبلا فائدة، كان مشغولا بين الدرس والتحقيق والتحصيل وحل مشاكل الناس وبين الكتابة والتحقيق وكتابة الرسائل وكتابة الكتب وإلى آخره. وما يكتبه الشيخ الأنصاري طبعا يختلف عما يكتبه غيره من الناس، كل ما يكتبه هو مليء بالتحقيق العلمي وبذل الجهد، بحيث يكشف عن بذل جهد في هذا المجال، لا يكتب هكذا. الناحية العلمية في الحقيقة الشيخ الأنصاري ما وصل إليها إلا بعد بذل الجهد في هذا المجال. نحن يجب أن نتعلم من هذا الشيخ الأنصاري. لا يقول قائلنا بأني أنا مثلا لست من ليس لي مثلا آباء وأجداد من الطلبة، هذا ليس عذرا، الشيخ الأنصاري جاء من الأرياف وصار الشيخ الأنصاري، بل كل العلماء في المراكز العلمية في مراكز العلمية هاي النجف عندنا، كل علماءنا العظماء هم أساسا جاءوا من الأرياف والقرى وصاروا من ما صاروا إليه. لا يجوز للإنسان أن يجعل هذا حاجزا ومانعا من ترقيه العلمي في الناحية العلمية. هذا درس ينبغي أن نتعلمه من هذا الشيخ العظيم. مسألة الجد والاشتغال هذا شيء يجب أن نتعلمه من هذا الشيخ العظيم. نحن نسأل أنفسنا، هل نتعب كما تعب الشيخ الأنصاري؟ لا كما تعب الشيخ الأنصاري. هل نبذل جهدا نصف ما بذله الشيخ الأنصاري في سبيل القضايا العلمية؟ أعتقد أن الجواب هو النفي، وبشكل واضح جدا الجواب هو النفي. نحن من خلال دراستنا، من خلال ما نلاحظ أنفسنا وغيرنا، نجد أنه ليس هناك جهدا مبذولا في هذا المجال بالشكل المناسب وبالشكل الذي يجب على الطالب أن يبذله في هذا المجال. ليس هناك جهدا مبذولا. اليوم الطالب منا إذا غاب درسا أو درسين، أنا أعتقد هكذا أرى، ما أدري، لعلي سوى ظن مني، لعلي مخطئ، وإن شاء الله أكون مخطئ، أعتقد أن الطالب لا يحاسب نفسه على ذلك. غاب درس ثم ماذا؟ غاب درسين، غاب ثلاثة، غاب أربعة. الآن الواحد منكم في خلال هذا الدرس أو غيره من الدروس خل يحسب كم مرة غاب عن الدرس، حتى لو كان غابا عن الدرس لعذر مشروع، وينبغي أن يحاسب نفسه على ذلك. ينبغي أن يحاسب نفسه على ذلك. الشيخ الأنصاري وأمثاله تربوا في محيط أن الطالب إذا غاب درسا واحدا يحاسب نفسه على ذلك الغياب، يستشكل أن يأكل سهم الإمام أو جزء من سهم الإمام في مقابل هذا الغياب الغير المبرر. وعلى تقدير أن يكون مبرر، هو يحاول أن يتدارك ما فاته من الدرس عن طريق الرجوع إلى زميله أو صاحبه، رجوع إلى كتابة الدرس لكي يعرف ما قيل في الدرس. يا أخوان، أنتم الآن مقبلون بعد أن فرغتم من كتاب المسالك، مقبلون على دروس، وهذه الدروس دروس أرقى وأصعب وأعقد. لنحاسب أنفسنا على أوقاتنا، من دون ذلك سوف لا نصل إلى شيء. على الطالب أن يحاسب نفسه على كل أوقاته فيما قضاها. طبعا إن شاء الله نقضيها نحن في الحرام إن شاء الله، هذه قضية يعني ينبغي أن تكون واضحة ومفروغ منها. لكن هل قضاها فيما لا نفع فيه؟ ينبغي أن نحاسب أنفسنا على ذلك. مسألة حضور الدرس، الالتزام بالدرس، المواظبة على الدرس، فهم المادة. أنا أقول أن الإنسان ليلاحظ هذا، قد مثل كلش واضح، كل واحد منكم عدى أبناء، عدى بنات وأبناءه حتما في المدارس، ليلاحظ الإنسان يقارن تحصيله بتحصيل أولاده، خصوصا إذا كانوا كبار وعندهم بكالوريا بالخامس الإعدادي، عندهم بكالوريا، شو قد يدرسون دولة، احنا ندرس مثلهم؟ ندرس مثلهم؟ نبذل وقت في سبيل الدرس والتحصيل. لا يحسب للطالب وقت اللي يحضر بالدرس، يطلع من الصبح للظهر، هذا حضور درس، هذا استماع درس، اكو شيء اخر مطلوب كما يصنعه طالب المدرسة. ماذا؟ هو الحفظ، استيعاب المادة، تركيز على المادة. هل نبذل جهدا كما يبذله ابناؤنا؟ ألا يخجل أحدنا أن يكون أمام ابنة أو بنت التي تقرأ في اليوم لعله أكثر من 10 ساعات، أو يقرأ أكثر من 10 ساعات، هو لا يبذل هذا الجهد، ولا نصف هذا الجهد، ولا أقل ربع هذا الجهد، ومع ذلك نسأل أنفسنا أنه لماذا لا يكون هناك نهضة علمية في هذه الحوزة؟ النهضة العلمية لا تأتي احتباطا، تأتي من خلال الجد والتحصيل والمثابرة. مسألة كتابة الدرس هاي قضية قلتها مرارا، كتابة الدرس، المباحثة، كل هذه أمور الآن أصبحت ثانوية وكمالية، بينما هي أساسية في دروسنا وفي تحصيلنا العلمي. الذي أريد أن أقوله في نهاية هذه المسيرة الطويلة مع الشيخ الأنصاري، هو أننا لنتعلم من الشيخ الأنصاري كيف كان عصاميا في كل ما لهذه الكلمة من معنى، لم يعتمد إلا على نفسه وعلى جده واجتهاده واشتغاله، لم يعتمد إلا على ذلك، ولم يجعل له هدفا دنيويا يريد أن يصل إليه أطلاقا، لم يجعل لنفسه هدفا دنيويا في خلال مسيرته العلمية، وإنما كان هدفه هو الله سبحانه وتعالى، وحينئذ وصل إلى ما وصل إليه. لنجعل هذا الشيخ قدوة لنا في تحصيلنا العلمي حتى نستطيع أن نصل إلى ما نصل إليه. أنا قلت مرارا قلت أنه يقبح في الطالب الذي يعيش سنوات عديدة في الحوزة العلمية أن يبقى مقلدان. التقليد يعني التبعية، يعني عدم الشنو، عدم الاستقلال بالرأي، يعني النقص. لماذا هذا إنسان كامل يقلد غيره، يتبع غيره؟ إذن هو إنسان ناقص، يقبح بالطلبة الذي يعيش 10 سنين في الحوزة، يعيش 15 سنة في الحوزة، أن يبقى مقلدا. لتكون همتنا عالية، أي فرق بيني وبين الإنسان العام العادي؟ هذا مقلد، أنا هم مقلد، كما هو يتبع أنا هم أتبع، شو الفرق بيننا؟ أنا أعلم كم حكم قرأتها في الرسالة العملية، بينما هو لا يعلم على الأحكام. مو مشكلة، هو يسأل أنا لا أسأل، هذا هو الفرق بيننا. هذا الجهد والانخراط في هذا الطريق وترك المجالات الأخرى المفتوحة لكل واحد منا، كل واحد منا يملك من القابليات ما يستطيع أن يصل به إلى ما وصل إليه الآخرون من أبناء الدنيا. إذا لماذا تركنا ذلك الطريق وسلكنا هذا الطريق إذا لم نصل إلى ما وصل إليه علماؤنا كالشيخ الأنصاري وأمثاله؟ أنا أخشى أن نكون من الذين ماذا؟ من الذين خسروا الدنيا والآخرة. لن تفعنا بالدنيا لأننا لم نسلك طريق أهل الدنيا، ولن تفعنا بالطريق الآخر لأننا لم نؤدي حق هذا الطريق الآخر. يقبح بالطالب الذي يعيش في الحوزة ويدرس في الحوزة سنوات طويلة أن يبقى مقلدا، أنا هذا رأيي، لأن هذا تعني التبعية، والتبعية ممقوتة، والتبعية مقيتة حتى في هذا المجال، وغير مرغوبة حتى في هذا المجال. يبقى الطالب 10 سنين 20 سنة 30 سنة بالحوزة، ويبقى هو ذاك، لا يتغير، لا يتقدم علميا. لماذا نسأل أنفسنا، لماذا لا يتغير الطالب؟ لماذا لا نتقدم خطوات إلى الأمام؟ أين البحوث العلمية؟ أين الكتابات العلمية؟ أين إلى آخره؟ هذا شيء ينذر بالخطر، هذا شيء يجعلنا أمام مسؤوليات كبار، نحن المسؤولون عن هذه الحوزة. الحوزة مبنية علينا، علي وعليك وعلى فلان وفلان، المجموع هذا هو الحوزة. إذا لم نصلح أنفسنا لا يمكننا أن نصلح الآخرين، إذا لم نصلح أنفسنا لا يمكن أن نصلح تلاميذنا، التلميذ لا لم يصلح نفسه لا يمكن أن يصلح تلاميذه، وهكذا. علينا أن نعيد النظر في كل ما كنا عليه ونتأمل فيه بجد وبجدية. القضية مو قضية يعني حديث عابر يجي يمر على الإنسان وثم ينساه بعد ذلك ويذهب ويبقى مستمرا على طريقه. لا، علينا أن نعيد النظر ونفكر في هذا الأمر كثيرا، لأنه هناك مسؤولية علينا، شئنا ما بينا هناك مسؤولية علينا في هذا الظرف الذي نعيشه والذي لا نعلم أنه ما هو مصيرنا في المستقبل القريب أو البعيد. علينا أن نراجع هذه الأمور ونحسب هذه الأمور بجدية، ونفكر في كينيفية أن نبني أنفسنا بناء علميا. يا أخوان، كثرة الدروس مو مشكلة، ليقتصر واحد منكم على درس واحد يستفيد منه، صدقوني أن هذا ينفعه أكثر مما إذا حضر 10 دروس. ليقتصر على درس واحد إذا كان يستطيع أن يؤدي حقه، يعني لا يستطيع أن يؤدي حق أكثر من درس واحد ليقتصر على درس واحد ويؤدي حق ذاك الدرس، فإنه سينتفع كثيرا، وإلا يبقى مشوش البال، يبقى الأمور عليه تايهة، معمات ليست واضحة، لا يصل إلى كنه المطالب، إلى واقع المطالب، وتبقى تتراكم هذه المجاهيل، وهذا عدم العلم يتراكم يتراكم إلى أن يصبح الإنسان جاهل مركب. نستجير بالله. على كل حال ما أريد أن أثقل عليكم، احنا علينا أن نجعل الشيخ الأنصاري وأمثال الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري في الحقيقة هو فد مثال، وإلا ما أكثر علمائنا الذين هم نظراء للشيخ الأنصاري، والقصص والقضايا كثيرة التي تنقل في هذا المجال، علينا أن نبذل جهدا في هذا المجال، أن نحاسب أنفسنا على أوقاتنا، على حضورنا وغيابنا، على تحصيلنا، على استيعابنا للدروس. علينا أن لا نترك مطلبا من المطالب يمر علينا من دون تحقيق وتمحيص والوصول إلى نتيجة في ذلك المطلب. علينا أن نتزن بهذه الأمور وغير هذه الأمور مما لم نذكره، والله هو الموفق للصواب، والله هو المسدد. طبعا هذا ما حد يعطي جارنتي أن الطالب إذا صار هكذا سوف يصل إلى ما وصل إليه الشيخ الأنصاري. التوفيق من الله يحتاج، هذا يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن إحنا بمقدار ما تشتغل به ذمتنا هو أنه علينا أن نفعل ذلك وأن نقتدي بالشيخ الأنصاري وأمثال الشيخ الأنصاري. أنا أستميحكم عذرا على هذه الإطالة، وأرجو منكم الدعاء، وإن شاء الله تذكروني في مواطن الإجابة ومواضع الإجابة، لأني قد أكون قد ساهمت ولو بمقدار ضئيل وجزئي في هذا المجال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.